الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الـ FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالين، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أجرى وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الثلاثاء محادثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جلال طالباني قبل أن يجتمع مع وزير الخارجية هوشا زيباري. ونوه شتاينماير في مؤتمر صحفي مشترك مع زيباري بتحسن الوضع الأمني رغم المشاكل في بعض الأماكن.
في الحقيقة جاءت هذه الزيارة في وقت مناسب، وفيما يتعلق بالوضع الأمني قلت سابقا أنه يتسم بأهمية بالغة، وما زالت هناك مشاكل في بعض المناطق بما في ذلك مناطق من بغداد، لذا ينبغي أن تدرس الشركات الألمانية إمكانية زيادة حضورها في العراق إزاء التحسن الأمني. وبودي أن أقول أننا شاهدنا تحسنا ملحوظا في مجال الأمن خلال الشهرين الماضيين.
زيباري من جهته اعتبر أن التحسن الأمني بلغ مستوى جيدا.
نحن نعتقد بأن الوضع في العراق وصل إلى مرحلة جيدة لتكون هناك ثقة عالمية باستقرار ومتانة الأوضاع هنا في بلادنا.
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن العراق وألمانيا وقعا مذكرات تفاهم للتعاون العلمي والأكاديمي والثقافي ودعم آفاق التدريب والتطوير بين البلدين في قطاع الكهرباء، كما تم الاتفاق على تأسيس جامعة عراقية ألمانية في العراق. يغادر الرئيس جلال طالباني يوم الاثنين المقبل إلى كوريا الجنوبية في زيارة يجري خلالها محادثات تتركز على مساهمة سيول في إعادة إعمار العراق. وسيرافق طالباني وفد رفيع المستوى بدعوة من الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك. وقالت وسائل إعلام كوريا الجنوبية أن زيارة طالباني ستكون الأولى منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين قبل 20 عاما. وقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور اليوم الثلاثاء وثيقة تفاهم في الدوحة تمهد لإجراء محادثات سلام أوسع من أجل إنهاء النزاع في إقليم دارفور غربي السودان. وتنص الوثيقة التي وصفت بأنها إعلان حسن النيات على تأمين وصول المعونات للمحتاجين في إقليم دارفور المضطرب وتبادل الأسرى على دفعات خلال الفترة الممتدة حتى إجراء محادثات للتوصل إلى اتفاقية السلام. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا اليوم الثلاثاء خطة طوارئ بقيمة 345 مليون دولار لقطاع غزة. وتدعو الخطة التي أعلنتها الأنروا في الأردن إلى إعادة بناء قطاع غزة وتحدد آليات توفير الغذاء والمأوى والعلاج والتعليم لسكان غزة البالغ عددهم نحو 1.5 مليون. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المفوض العام للأنروا كارين أبو زيد قولها أن الجهات المانحة ومنها الولايات المتحدة تعهدت بتقديم نصف الموارد المالية المطلوبة للخطة. قال متحدث عسكري اليوم الثلاثاء أن الجيش اللبناني اعتقل شخصا من بلدة النبطية في جنوب لبنان بتهمة التجسس لحساب إسرائيل. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث أن المشتبه به اعتقل في وقت سابق من شباط وأنه ما زال يخضع للاستجواب، وأوضح أن تهمة لم توجه إلى المشتبه به وأن القضية ما زالت أمام الادعاء العام العسكري. قالت الأمم المتحدة في تقرير اليوم الثلاثاء أن 2118 مدنياً قتلوا في أفغانستان العام الماضي الذي كان أشد الأعوام دموية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لإطاحة نظام طالبان في عام 2001. وأضاف التقرير أن الجماعات المناوئة للحكومة مسؤولة عن مقتل 55% من الضحايا، فيما تتحمل المسؤولية عن مقتل 39% من الضحايا القوات الموالية للحكومة التي تشمل القوات الأمريكية وقوات حلف شمالي الأطلسي، ولم يتسنى تحديد المسؤولية عن مقتل النسبة المتبقية وهي 6%. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم مقتل جندي بريطاني في هجوم استهدف دوريته في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان. أعلنت الأمم المتحدة استئناف المحادثات الأمنية بين روسيا وجورجيا في جنيف اليوم الثلاثاء بعد الحرب التي اشتعلت بين البلدين العام الماضي، وتجري المحادثات التي من المقرر أن تستمر يومين برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن متحدثة باسم الأمم المتحدة إن الاجتماع الذي بدأ اليوم عقد بحضور جميع الأطراف. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين ومن أبرز العناوين. تصريحات نيتشر فان بارزاني تثير ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية العراقية. مديرية المرور في إقليم كردستان تقدم تسهيلات للسيدات للعمل كسائقات سيارات أجرة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فري الحسين وديار بمرني في حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة تتضمن مقابلة خاصة مع الفنانة أمل خضير. أما الآن مستمعينا الكرام، فنتابع بصحبة الزميلين رواء حيدر ونبيل الحيدري آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم.
تركيا ودورها إزاء العراق وفي منطقة الشرق الأوسط.
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم مشكلة البطالة في العراق.
والزيارة الأكبر منذ عشرات السنين، كيف استوعبت كربلاء زائريها؟
عبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن دعمه تطوير العلاقات بين العراق وتركيا. جاء ذلك في مكالمات هاتفية أجراها أوباما مع رئيس تركيا عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، تطرق خلالها إلى العديد من القضايا، منها جهود السلام في الشرق الأوسط والسياسة إزاء أفغانستان وباكستان والعلاقات الأمريكية التركية، وكذلك تعزيز التعاون بين البلدين في إطار حلف الشمالي الأطلسي الناتو. المحلل السياسي والخبير في الشؤون التركية محمد نور الدين رأى في المكالمات التي أجراها الرئيس الأمريكي مع قادة تركيا تعبيرا عن تأييد واشنطن للدور الذي يمكن لهذا البلد أن يؤديه في مجمل منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الأتراك يؤيدون بشكل عام الحلول السياسية لقضايا المنطقة.
أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا الحاجة إلى مساعدة الأفرقاء الذين يعطون أولوية للحل السلمي على أي حلول أخرى، وبما أن أوباما قد جاء بمثل هذه النظرة تقديم الحلول الدبلوماسية على قبل اللجوء إلى خيارات أخرى، فالأتراك كانوا يعرفون منذ وقت طويل أنه سيلجأ إليهم في النهاية، لأنهم هم في الأصل أصحاب مثل هذه المبادرات والذين طبقوها على الأتراك بنجاح في السنتين الماضية. لا شك أن تركيا لاعب أساسي في العراق ولاعب أساسي في الشرق الأوسط، وبالتالي أي حلول دبلوماسية تركيا لابد أن تكون جزءا من هذه الحلول، أولا لدورها الوسيط والمحايد نسبيا من معظم الأطراف المتنازعة، ثانيا لأن العراق يشكل جزء من الأمن القومي التركي من شراء الصيغة الفيدرالية في العراق تؤثر على تركيا بشكل أو بآخر.
من المعروف أن العلاقات بين العراق وتركيا شهدت تطوراً ملحوظاً على مدى الفترة الماضية على صعد عدة. سياسياً وقع البلدان اتفاقاً استراتيجياً مهماً، واقتصادياً تعمل الشركات التركية بشكل مكثف لا سيما في إقليم كردستان.
ومع ذلك هناك مشكلة تواجهها تركيا في العراق، وهي وجود مواقع لحزب العمال الكردستاني ينطلق منها لشن هجمات داخل الأراضي التركية. القوات التركية واظبت على توجيه ضربات إلى المناطق الحدودية مستهدفة مواقع الحزب، كما إن تركيا تنظر أيضا بعين الحذر إلى وجود إقليم كردستان نفسه، خوفا من أن يشجع هذا الوجود أكراد تركيا على المطالبة بإقليم مماثل في المستقبل. كل هذه المعطيات تجعل من العراق قضية مهمة بالنسبة لأنقرة، كما أكد ذلك المحلل السياسي محمد نور الدين في حديثه لإذاعة العراق الحر.
لا شك أن المسألة العراقية بالنسبة لتركيا مهمة من زاويتين، الأولى الخريطة العراقية ومستقبل الصيغة السياسية في العراق، والتي من جرائها ظهر إقليم كردستان في شمال العراق. الجزء الثاني هو متعلق بحزب العمال الكردستاني. بالطبع الخطر الأكبر على المدى الطويل وفقا للنظرة الرسمية التركية هو وجود كيان كردي في شمال العراق، في حين أن حزب العمال الكردستاني برأي المؤسسة العسكرية التركية قابل للسيطرة عليه بشكل أو بآخر. لكن أعتقد أنه المدخل إلى يعني إعطاء تركيا أو المدخل لأن تكون تركيا مساهمة بشكل فعال وإيجابي في حل معظم المشكلات في العراق هو حل قضية حزب العمال الكردستاني.
وقع العراق اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية دخلت حيز التنفيذ في اليوم الأول من هذا العام، وتقضي هذه الاتفاقية بانسحاب القوات الأمريكية في موعد أقصاه نهاية عام 2011. إذاعة العراق الحر سألت المحلل السياسي محمد نور الدين عما إذا كان من المتوقع لتركيا أن تؤدي دورا أكبر في المنطقة بعد هذا الانسحاب لا سيما على الصعيد العسكري، فاستبعد الأمر شارحا الأسباب.
يعني لا شك أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق يعيد تركيا والقوة العسكرية التركية إلى دائرة الضوء من جديد أكثر من قبل، على اعتبار أن تركيا هي الدولة الأطلسية الوحيدة المحاذية للعراق. لكن هذا لا يكفي، لأن هناك عناصر داخلية في العراق تشكل عوائق برأيي أمام أي دور عسكري تركي في هناك، يعني خصوصا في لحظة ضعف الأكراد كانوا يعارضون مثل هذه التدخلات العسكرية التركية، فكيف الآن وقد امتلكوا كل خصائص الدولة شبه المستقلة؟ وبالتالي أعتقد أنه القيادة التركية بدور عسكري في المستقبل في العراق أمر مستبعد في ظل يعني الحساسيات الداخلية العراقية تجاه مثل هذا الدور، سواء من جانب الأكراد أو من قبل حكومة بغداد المركزية.
المحلل السياسي محمد نور الدين رأى أخيرا أن الصراعات العديدة القائمة في منطقة الشرق الأوسط ستحتاج بالدرجة الأساس إلى حلول سلمية أكثر منها عسكرية، وهو دور يمكن لتركيا أن تؤديه بشكل صحيح بفضل علاقاتها الحيادية بمختلف الأطراف بحسب قوله.
مستمعين الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أشار تقرير صدر عن الأمم المتحدة إلى تفاقم وضع البطالة في العراق وحذر من نتائجها الاجتماعية والاقتصادية. التقرير ذكر أن أكثر من ربع الشباب من الذكور بلا عمل، حيث تصل نسبتهم إلى 28%، بينما تبلغ نسبة النساء العاملات 17% فقط. توقع التقرير أن يشهد العام الحالي ارتفاعا في الطلب في سوق العمل، مقدرا عدد الباحثين الجدد بنصف مليون شخص. باختصار حذر التقرير من هذه البطالة. إذاعة العراق الحر سألت الخبير الاقتصادي هلال الرجل طعان عن رؤيته لهذا الوضع بشكل عام، فأشار إلى ضعف القطاع الخاص وإلى هرب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج بسبب الأوضاع الأمنية.
هناك مجموعة أسباب مجتمعة تؤدي إلى حصول هذه النسبة الخطيرة. السبب الأول الوضع الأمني الغير مستقر الذي أدى إلى عزوف القطاع الخاص في الاستثمار في العراق وهروب رأس المال العراقي الوطني إلى الخارج. هذا الجرح النازف في جسد الاقتصاد العراقي ما زال ينزف من ناحية القطاع الخاص. أما من ناحية معالجة البطالة كسياسة مالية وفتح فرص التعيين في دوائر ووزارات الدولة، أيضا الموازنة ضمن حدود معينة لا يمكن تشغيل كافة العاطلين لأن الإمكانية غير موجودة. والآن في الوقت الحاضر بعد حصول الأزمة العالمية الحالية ونزول أسعار النفط إلى ما دون 40 دولار، هذا سوف يضع عبء آخر على السياسة المالية في تقليل فرص التعيين للشباب العراقي. فهذه مشكلة خطيرة ينبغي معالجتها قبل فوات الأوان.
تقرير الأمم المتحدة لاحظ أن الدولة العراقية توفر حاليا 60% من الوظائف، وأكد على ضخامة الضغط المالي المتوقع مع انخفاض أسعار النفط العالمية، علما أن العراق يعتمد في جل دخله على صادرات النفط. التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة دعا أيضا إلى تقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية وإلى تشجيع عمل القطاع الخاص الذي يمكنه استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل، غير أن القطاع الخاص لا يعمل بشكل جيد في العراق لأن رأس المال جبان حسب قول الخبير الاقتصادي هلال الطعان.
القطاع عطل بسبب الأوضاع الأمنية لا تزال غير مستقرة، لا زال الأمن هش في البلد. القطاع الخاص لا يمكن أن يستثمر في ظل وضع أمني. المعلوم أن رأس المال جبان كما يصف في علم الاقتصاد، فلا يمكن أن يتوسع القطاع الخاص في ظل هذا ما لم يصبح العراق واحة آمنة للاستقرار وهناك محاكم تقاضي وبقوة للمخالفين والمجرمين. لا يمكن تشغيل الشباب ولا يمكن الاستثمار في البلد.
الخبير الاقتصادي هلال الطعان أيضا لاحظ أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية بشكل كامل دفع الشركات العالمية إلى الاستثمار في إقليم كردستان بشكل رئيس لأسباب عدة، منها ما يتعلق بالقوانين ومنها ما يتعلق بالوضع الأمني.
مشكلتنا نحن مع الاستثمار الأجنبي، الاستثمار الأجنبي انتقل إلى إقليم كردستان بدلا من أن ينتقل إلى المحافظات الغربية والجنوبية من القطر. والسبب في ذلك هناك مشكلة في قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 في موضوع التملك. التملك قانون الاستثمار أعطى الأجنبي مدة 50 عام للاستئجار فقط، بينما في إقليم كردستان هناك تملك كامل للأجنبي وعليه رأس المال الأجنبي. فضل الاستثمار في إقليم كردستان وليس في المحافظات الجنوبية أو الغربية أو الوسطى من القطر. إضافة إلى استقرار الوضع الأمني في إقليم كردستان أكثر بكثير من استقرار الوضع الأمني في المحافظات الأخرى، وعلى الرغم من حصول استقرار نسبي ونكرر كلمة نسبي، إلا أنه لا زال هذا غير مشجع للاستثمارات الأجنبية أو الخاصة أن تستثمر داخل قطر.
تقرير الأمم المتحدة أكد أخيرا على ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لمشكلة البطالة في العراق، محذرا من نتائجها الوخيمة على بلد يمر بمرحلة انتقالية ويسعى إلى بناء مستقبل جيد، مشيرا أيضا إلى ضرورة فسح المجال بشكل أكبر أمام عمل القطاع الخاص مع تطوير القوانين اللازمة.
ما زلتم مستمعي الكرام مع فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. تصاعدت الأرقام التقديرية لعدد زائري محافظة كربلاء إحياء لذكرى أربعينية الإمام الحسين هذا العام، تصاعدت لتبلغ حدودا غير مسبوقة. فقد اتفق مسؤولون ومراقبون وإعلاميون على أن عدد الذين دخلوا محافظة كربلاء من مدن العراق المختلفة خلال الأيام السابقة فضلا عن وافدين من خارج العراق قد وصل إلى حدود الملايين التسعة. فكيف تسنى لمدينة محدودة المساحة والخدمات مثل كربلاء استيعاب هذه الأعداد؟ مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد وفي اتصال هاتفي وضح ظروف الخدمات التي قدمتها المحافظة للزائرين، منوها إلى أن المدينة شهدت نزوح الزائرين عنها نهار الثلاثاء.
منذ مساء البارحة عدد الزوار بدأ بالتناقص في مدينة كربلاء حيث عاد معظم الزائرين الذين وصلوا إلى هذه المدينة لإحياء زيارة الأربعين إلى مدنهم. أسهمت مئات السيارات في نقل هؤلاء الزائرين الذين كما تعلم يعلم الجميع أنهم كانوا بأعداد كبيرة جدا.
أعلنت أرقام متعددة بحجم الزائرين وتجاوزت بضعة ملايين، كيف تم استيعاب هذا العدد من مدينة صغيرة مثل كربلاء؟
ما أعلن من أرقام بأعداد الزائرين الذين وفدوا المدينة هي أرقام استغرقت 10 أيام، يعني ليس ليوم واحد، وبالفعل وصل طلاء هؤلاء الزوار قبل 10 أيام من الأربعينية، وبالتالي من يصل قبل الأربعينية بيوم أو 9 أيام أو 10 أيام هو يؤدي الزيارة ويرجع إلى مدينته أو إلى ما أسكنه، وبالتالي هو يحسب زائر دخل المدينة ورجع. ومن هنا رجح البعض أن أعداد الزائرين 9 ملايين أو 10 ملايين بحسب تصريح بعض المسؤولين في مجلس محافظة كربلاء الليلة الماضية. إذن قضية استيعاب المدينة لهؤلاء لو كان كلهم قد بقي في المدينة لأصبح غير الممكن جدا استيعابهم، وما بقي منهم لإحياء زيارة الأربعين في يوم الاثنين كان أقل بكثير مما أعلن. من هذه الناحية مدينة كربلاء استوعبت ملايين الزوار بفعل تضافر جهود جهات عديدة، ومن أبرز الجهات التي قدمت الخدمات للمواطنين فيما يتعلق بالمأوى والمبيت وأيضا الإطعام وما إلى ذلك هي مواكب خدمية، وهذه المواكب وصل عددها إلى 4000 موكب خدمي في كربلاء فقط، ناهيك عن مواكب أخرى بالآلاف هي مصطفة على جنبات الطرق المؤدية إلى كربلاء باتجاه الحلة وباتجاه النجف وأيضا باتجاه بغداد.
مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر من كربلاء، شكرا جزيلا لك. من جانبه دعا رئيس لجنة السياحة الدينية في كربلاء عبد الحسن الفراتي إلى تخصيص وزارة أو مؤسسة حكومية تنهض بمسؤولية التعامل مع هكذا مناسبات دينية يشارك فيها ملايين المسلمين، مقارنا في الوقت نفسه بين حشود زائري مدينة كربلاء وحجيج بيت الله الحرام في موسم الحج السنوي وطبيعة الخدمات واستقرارها.
الدخول الزائرين إلى كربلاء بشكل مفاجئ قياسا في مواسم الحج والعمرة في العربية السعودية. الحكومة السعودية تعرف أنه في هذا العام يأتي 2.5 أو 3 ملايين بشكل محدد وواضح، فتعرف أماكنهم وفنادقهم وسكنهم وذهابهم وساعات رحيلهم. أيضا في العراق هناك زحف مليون، إحنا ما عندنا إمكانية أن نمنع أبناء بابل أو الديوانية أو الأعمار الناصرية يأتون إلى كربلاء. لذلك بالتالي يعني إحنا نشجع السياحة الدينية التي من خارج العراق، الوافدين الزائرين يأتون من البلدان العربية ومن البلدان المجاورة من أقصى العالم يأتون إلى العراق، هذا دعم الاقتصاد العراقي أيضا.
يذكر أن العاصمة بغداد ومحافظات أخرى شهدت في الأيام الماضية إغلاق بعض شوارعها وإخلاء عدد من الطرق وحصرها لمرور مواكب الزائرين المتوجهين إلى كربلاء مشيا على الأقدام. وقد أكد أكثر من مسؤول محلي وأمني في محافظة كربلاء أن زيارة الأربعينية هذا العام كانت الأكبر منذ عشرات السنين.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعده وقدمه لكم اليوم رواء حيدر ونبيل الحيدري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معكم مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لسماع هذه الأغنية من المطربة سحر طه.
مدري لا ما خدت يا ضم مدري لا وسلم عليه وما عليهم صدن الفرد علي بشتكنا إليهم إليهم بالله يا مجرى البيض سلم عليه وما عليهم صدن الفرد علي بشتكنا إليهم إليهم والله
أجمل وأرق سلام لمستمعينا في كل مكان من أسرة إذاعة العراق الحر في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين نتابع فيها تسهيلات للنساء الراغبات بالعمل كسائقات سيارات أجرة في محافظة دهوك. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين وديار بامرني في حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة تتضمن مقابلة خاصة مع الفنانة أمل خضير. سيدتي وسادتي، في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، جاءت تصريحات رئيس حكومة إقليم كردستان نيتشيرفان بارزاني التي عبر من خلالها عن قلقه من الانسحاب الأمريكي من العراق قبل التوصل إلى حل القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل. جاءت هذه التصريحات لتزيد التوتر وتفجر ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية العراقية، حيث استبعد القيادي في القائمة العراقية النائب أسامة النجيفي اندلاع حرب عربية كردية، مؤكدا في تصريحات لوكالة أصوات العراق أن الشعب العراقي تجاوز مرحلة الصدامات، فيما وجدها البعض أنها تصريحات غير مسؤولة، بينما يراها القيادي الكردي النائب محمود عثمان أنها تعكس قلق الكرد وتخوفهم من المستقبل، متوقعا أن يتصاعد التوتر بين الحكومة المركزية وأقليم كردستان في المرحلة المقبلة. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد.
أثارت تصريحات رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيتشيرفان بارزاني حول احتمال اندلاع حرب بين العرب والأكراد في حال عدم حل قضية المناطق المتنازع عليها قبل انسحاب القوات الأمريكية من العراق أثارت ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية العراقية، خاصة وأن هذه التصريحات تأتي في ظل توتر ما زال يتصاعد بين أربيل وبغداد، يرى المراقبون أنه سيتطور في المرحلة المقبلة على ضوء ما حظيت به حكومة رئيس الوزراء نور المالكي من دعم شعبي واضح في الانتخابات المحلية الأخيرة، والذي فسر على أنه دعم لموقفها من تعزيز قوة الحكومة المركزية على حساب الأقاليم. النائب التركماني عن الكتلة الصدرية فوزي أكرم ترزي يصف تصريحات بارزاني بأنها غير مسؤولة.
لا يمكن أن يكون حرب أهلية، لأن الشارع العراقي والإنسان العراقي ذكي والكل يريدون العيش بوئام وسلام، وهذه تصريحات غير مسؤولة ويجب وينبغي مراجعته بشكل دقيق.
ويرى ترزي أن كل المشاكل الموجودة في العراق اليوم يمكن حلها عبر الحوار وليس التلويح بالحرب.
المشاكل يمكننا حلها على طاولة المفاوضات وبالحوار المباشر ولربما عن طريق الوساطات، إن كنا نؤمن بالعملية السياسية ونؤمن بالديمقراطية ونؤمن بالحرية.
في الوقت ذاته يقول ترزي أن ترصين العملية الديمقراطية الدستورية في العراق يتطلب أن يكون مرجعنا في خلافاتنا الدستور وليس شيئا آخر.
بما أننا نريد أن نؤسس دولة قانون دولة نظام، لدينا المادة 23 الذي صوت عليه بالتوافق وجميع الكتل السياسية المساهمة في العملية السياسية بما فيها التحالف الكردستاني، وضعنا أسس وضوابط وقواعد من أجل تطبيق المادة 23، منها رفع التجاوزات والانتهاكات والخروقات الذي حصلت قبل عام 2003 وبعد عام 2003، وكذلك تقاسم السلطة الوظيفية والإدارية والأمنية.
من جانب آخر يقول القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أنه لا يتفق مع بارزاني في تصريحاته تلك.
هنالك من يعتقد أنه أمريكان ممكن أن يضمنوا حق لفلان أو فلتان مثلا أو لشعب أو لجهة، أنا مو من هالنوع، أنا ما فد يوم من الأيام مؤمن لأن الأمريكان راح يضمنون حقنا أو حق غيرنا، ولهذا أن الرأي يختلف طبعا مو نفس الرأي، وما عندي خيبة أمل من الأمريكان. يمكن أكو إخوة آخرين يعتقدون أنه الجانب الأمريكي باعتبار أنه أوباما قال إحنا ننسحب بشكل مسؤول، فمفروض ما معناه أنه ما يخلفون وراءهم مشاكل.
ويوضح عثمان في تصريح لإذاعة العراق الحر أن تصريحات رئيس حكومة إقليم كردستان تعكس قلق الأكراد وتخوفهم من المستقبل.
هو بقلق وتخوف من مستقبل عند عدم حل هذه المشاكل على أساس 140 ومناطق المتنازع عليها ومناطق المختلطة، طبعا تصريحاته تدل على قلق وتخوف مستقبل، ولهذا أنا في رأيي هذه التصريحات دليل على أنه الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بحاجة إلى لقاءات سريعة على مستوى القيادة لحل هذه المشاكل، لأنه صار 4 أشهر ما ملتقين أخي والمشاكل متراكمة.
ويتوقع القيادة الكردي أن يتصاعد التوتر بين الحكومة المركزية وأقليم كردستان في المرحلة المقبلة.
الموضوع في توتر وقد يتصاعد أكثر وقد يتحول التوتر إلى مسائل أسوأ، فالمفروض يلتقون ويتحاورون يحاولون إيجاد حلول لمشاكل بلدهم، وأعتقد يستطيعون إيجاد قواسم مشتركة، ولكن القطيعة وعدم وجود اللقاءات وعدم وجود الحوار، كيف ممكن هذا يؤدي؟ ليس فقط من الإقليم والمركز، وإنما صار 4 أشهر مجلس التنفيذي ما مجتمع، مجلس السياسي والأمن الوطني ما مجتمع، ماكو قيادات ماذا تجتمع يا أخي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، في خطوة منها لتشجيع النساء على العمل كسائقات لسيارات الأجرة، أعلنت مديرية المرور في محافظة دهوك أنها قررت تقديم التسهيلات للنساء اللواتي يرغبن بالعمل كسائقات سيارات أجرة ومنحهن سيارات حديثة بالأقساط، كما سيتم إعفائهن من رسومات التسجيل. هذا القرار لاقى الترحيب من قبل النساء، لكن يبدو أن العادات والتقاليد العشائرية والمحافظة ستقف في طريق الراغبات بدخول هذا المجال، بحسب الآراء التي تابعها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان في سياق تقريره التالي.
في 10 من شهر شباط الجاري أصدرت المديرية العامة للمرور في إقليم كردستان قرارا يسمح فيه للمرأة بقيادة سيارة الأجرة أو التاكسي، وذلك بشرط واحد وهو أن تكون لهذه المرأة إجازة سوق عمومية. ولكن وبحسب قول صباح سفر من شعبة الإعلام في المديرية العامة لمرور دهوك، فإنه لم يتم تقديم أي طلبات لحد الآن. أصدرت المديرية العامة للمرور قرارا يسمح فيها للمرأة بقيادة سيارات الأجرة في داخل المدن، شرط أن تكون هذه المرأة مؤهلة ولديها إجازة سوق عمومية، وأن تسوق هي السيارة ولا تمنحها إلى أحد أفراد أسرتها. ولكن لحد الآن لم يتم تسجيل أي طلبات رغم التسهيلات، حيث أنه ستمنح لهن سيارات الأجرة بدون مقدمات وعلى أقساط تستمر لمدة 2. السيدة سوزان ترى في هذا القرار خطوة حضارية وجيدة، ولكنها ترى أن هنالك صعوبات قد تواجه المرأة في هذا المجال.
طبعا هي خطوة كلش يعني متطورة وحضارية، يعني احنا بالنسبة احنا يعني قرن 21، يعني نحتاج لأنه نطور نفسنا، ما نبقى في مكانك راح مثل ما يكون في الزمن القديم، انه مثلا خلاص المرأة لازم وظيفتها البيت وتنظيف والأطفال. لا، نظر المرأة انه الجانب الثاني من المجتمع. يعني
شنو هي الصعوبات اللي من الممكن انه تلاقيها المرأة في هذا المجال؟
طبعا راح تلاقي صعوبات، يجوز يعني مثلا قلت لك احنا مجتمع عشائري، يعني مجتمعنا مجتمع عشائري، ممكن يجي الرفض يعني بالنسبة للكثير من الاشخاص. يعني اكو اشخاص ما يرغبون انه امرأة تسوق السيارة ويصعد وياها ويوصلها، يعني مثلا اكو بالعائلة نفسها، يعني مثلا الزوج ما يرغب انه زوجته تسوق سيارة هو تجلس بصفها، صحيح؟ فكيف إذا يكون الغريب أنه يصعد زوج يعني امرأة توصل إلى مكان؟
ويتفق معها ماجد محمد في أن المرأة ستواجه صعوبات وربما تتعرض لبعض التحرشات من قبل الرجل.
أكيد في البداية ستتعرض هذه المرأة التي تصبح سائقة التاكسي إلى صعوبات وإلى عواقب، لكن بمرور الزمن المجتمع سيتعود على هذا الشيء، وهي أيضا ستتعود على شيء. يعني صعوبات مثلا هناك لدينا عوائل، مثلا عندما ترى سائقة تاكسي ستكون سترغب أن تصعد معها أكثر مما تصعد مع الرجل. المجتمع الشرقي يعني نريد أو لا نريد، مثلا احتمال مثلا تحرشات أو النظر إلى المرأة لأن حالة جديدة، لكن بمرور الزمن المجتمع سيتعود وسيكون مسألة طبيعية. أنا كمواطن أنا فرحان بهذا الشيء حقيقة، أنه المرأة الكردية تصبح سائقة تاكسي.
الكثير من القرارات المتعلقة بشأن المرأة أصدرتها الحكومة في إقليم كردستان، لكن الكثير منها بقيت مركونة في أماكنها للعقبات الاجتماعية التي صادفتها. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. أملا مستمعينا الكرام، فدعونا نستمع معا إلى هذه الأغنية الآشورية، فوقتا طيبا.
شن ديانوتك ما جلدت نوم، شن ديانوتك اطرد قريبا يوتا جارم بليلو اطرد قريبا يوتا جارم بليلو
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما. أرحب بمخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار، ووصلتنا ديار الكثير من الرسائل الصوتية تسلم عليك هواية. أنت اليوم ما سمعتها.
هلا فريال، ورحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة، وشكرا لكل هذه الرسائل والمسجات التي توصلنا يوميا إلى إذاعة العراق الحر.
عودة ديار من جديد إلى رسائل المستمعين المكتوبة والصوتية، وهي كالعادة أيضا تحمل التحيات لكادر إذاعة العراق الحر، كما يحمل البعض منها مشاكل تتعلق بالدوائر الحكومية والخدمات وقضية مواد الحصة التموينية وغيرها من الأمور. في حلقة الأسبوع الماضي من البرنامج توقفنا مع المستمعة ماجدة من بغداد وطرحت مشكلة عائلية تتعلق بمحاولات طليقها المقيم في الدنمارك التأثير على ولدهما الكبير اللي ربته مع أخيه لسنوات في غياب الوالد من أجل سحبه للعيش وترك الوالدة. وعرضت هذه القضية في الحلقة الماضية لأخذ آراء المستمعين، ووصلتنا بعض الآراء المؤيدة لقضية الأم، ونستمع الآن إلى رأي المستمع البصير أصمت عبد الحافظ من البصرة.
بالنسبة لموضوع الأخت ماجدة، رأيي وبكل تواضع على الولد أن يضع أمه أمام عينيه وأن يفضلها على كل مغريات الحياة، على أوروبا وعلى السيارة، وأن لا يتركها ويذهب إلى أوروبا لأنه هي ربته وتابت عليه، فبالتالي عليه أنه ما ينساها وأن يرد لها ولو الشيء القليل. وأنا ما أقول لأنه ينسى والده، لا طبعا هذا والده لحق هو، لكن أذكر بقول الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. وبالنسبة لها الأخت، يعني إذا الولد قرر أنه يتركها وأصار، يعني هي بعد ما تقدر تمنعها اللي تركها، لكن يعني متأكد هو بالتالي راح يندم، لأن هذه أم وتعبت عليها وربتها وسيرت ليالي في زمن أبوه تخلى عنه. خلي تحب عنها بعين رب العالمين ومعاها رب العالمين هو خير معين.
فينا نبقى مع مشكلة السيدة ماجدة، وطرحنا هذه المشكلة على الناشطة في مجال حقوق المرأة شروق العبايتي، إذن لنستمع إلى رأيها.
والله بالحقيقة يعني هي هذه غلط تصرف بحد ذاته، يعني ترك العائلة وترك الأم تواجه مصيرها مع أطفال صغار بهاي الظروف الصعبة بالعراق بدون أن يكون تحمل لمسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، حتى وإن كان على البعد ومن بلد آخر ممكن يكون هناك مشاركة في تحمل مسؤولية تربية الأولاد على الأقل، يعني هم شيء مشترك بين الزوجين حتى وإن كانوا مطلقين. هذا التصرف إذا هو ظهر فجأة يعني من هالباب هذا، فأعتقد أنه ما يعني ما يتناسب ويا خلفية التعامل مع العائلة ومع مسؤولية الأولاد أو مسؤولية تجاه الأولاد. هذا بالعرف وبالقانون لا 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 يعتبر تصرف مسؤول يعني. أما إذا كان إنه الغرض هو يعني باعتبار إنه يحب يوفر لابنه ملاذ آمن، قد يكون إنه في بلد يعتبر أفضل إله، هذا حتى هذا الشيء يجب أن يكون باستشارة وموافقة الأم، لأن يعني الأم ما زال هي الراعية والمسؤولة المباشرة على الأولاد طول هذا الوقت وبمفردها، فالكلمة النهائية تكون إلها، هي أعرف بمصلحة أولادها، هي أعرف بحاجة العائلة إلى أن يكون أجمعهم مع بعض، أو أنه قد يكون يعني تأثير مغادرة هذا الابن قد يكون نتاجة على البقية أيضا، يعني على الأم بشكل نفسي، على الأخوة يجوز بشكل أو بآخر قانوني.
ست شروق إذا تسمحي لي، هذا الولد يعني هو اللي عمره 14 سنة بدأ يعني تأثر عليه هذه المغريات، يعني هو بدأ يغري بقضية أنه يشتري له سيارة أو أشياء أخرى، والأم فقط مثل ما ذكر سابقا وأنت أيضا علقتي على هذا الموضوع أنه في عمر 14 سنة وأمه مسؤولة عنه وأمه معتمدة حاليا عليه لأنها ما عندها يعني أي نصير لا من عائلة الأب ولا من عائلة الأم، ولكن يبدو أنه ابنها بدأ تثير هذه القضية، يعني بدأ يريد يترك العائلة، وهي طبعا في هذه الحالة أصبحت لا حول لها ولا قوة.
بالنسبة للعائلة أنا لو مكان هاي الأم أحاول أكسب هذا الولد بالتحدث معه بمناقشة الأمور بهدوء وروية بدون أيضا يعني تجنب الانفعالات الزايدة والحديث بتشنج عن موقف الأب وإلى آخره. أعتقد أنه كل أمر هذا بالذات أفضل أنه هو الحوار المباشر مع الولد، لأن 14 سنة أيضا يعني ممكن التحاور معه، ممكن أنه مناقشته، طرح أسئلة عليه بالنسبة لدراستك، بالنسبة لعائلتك، هل تتطور أنه هناك العلاقات الاجتماعية طبيعتها راح تعوضك مثلا هنا من أصدقاء، يعني هذه المسائل اللي هي من ثمين مواقع اليومي والأشياء اللي يتعامل وياها، أيضا علاقته بيه كأم، يعني أنه منه راح يقدر يعوض عن حنانها عن رعايتها إلى آخره. أيضا محاولة الحوار مع الأب، يعني إذا يعني على الأقل اللي معرفة الدوافع اللي تخلي يعني يقدم على هكذا.
نعم شروق العبايتي، شكرا جزيلا سيدة شروق.
شكرا لكم.
يا يما ما أنساك ولا أنسى طيبك ولا أنسى حق رباك وانسى حنينك.
مستمعين الكرام، أود أن أطرح موضوع مشاكل الأسرة العراقية وخاصة مشاكل النساء بطبعا حسب طلبات العديد من المستمعات. وهناك أيضا موضوع آخر يتعلق بالتوعية الصحية، العديد من المستمعين يعتبون على إذاعة العراق الحر أنه تفتقد إلى برنامج صحي، وأنا أطرح هذا الموضوع حاليا على المستمعين، أي المواضيع يرغبون في الحديث عنها. وطبعا نناقش أي موضوع مطروح من قبل المستمعين من خلال استضافة المتخصصين في مجال الأسرة أولا والمتخصصين في مجال التوعية الصحية.
نبقى مع المشاركات والرسائل، وهذه رسالة عتب من المستمع مهدي ربيع السلطاني من ناحية جبلة أو جبلة فريال
جبلة
التابعة لمحافظة بابل. نعم. وأعتقد هذه أول رسالة. نعم. من هذه
بالضبط.
الناحية.
نعم.
رسالة العتب هذه جاءت ليذكر بها مهدي إنه لم نتصل به بالرغم من إنه كتب لنا العديد من المسجات. حتى يروح هذا الزعل اتصلنا بمهدي.
والله أنا أحب أشارك بالبرنامج وأعتذر إذا عندكم اعتزاز يعني كلش قوي.
أنا أشكرك طبعا، ولو هذه أول رسالة توصلنا يعني من ناحية جبلة اللي هي تابعة لمحافظة بابل، إيش قد تبعد عن الحلة الناحية؟
والله الناحية تبعد عن الحلة تقريبا من 50 كيلو. جبلة تقع بين بابل وبين الحصوة المسيب، يعني قناة المسيب ناحية الإسكندرية بالحصوة.
مهدي أنت في أي اختصاص يعني تعمل ولا طالب؟
طالب جامعي بس تارك الدراسة يعني ما متعين.
طيب وحاليا ماذا تعمل مهدي؟
والله أعمل هيتي كاتب لا أكثر ولا أقل.
أنت ذكرت أنه هناك مشكلة وإن كانت صغيرة ممكن نعرضها في هذا البرنامج.
والله أنا كنت موظف سابقا يعني قبل سقوط النظام.
نعم.
وكنت موظف ويا يعني لذيذ من الناس يعني تقريبا يعني جماعتي هواي يعني، وكان عنواننا على مكتب أمانة السر قطر قبل يعني قديما يعني منه سقط النظام لحد الآن احنا ولا عوائلنا واقبضنا أي راتب ولا أي حقوق.
يعني تقصد أنه لم يحسب لكم راتب تقاعدي؟
إيه نعم راتب تقاعدي، بس احنا لا من البعثيين دول الكبار ولا من البعثيين الصغار، ناس يعني ناس منتسبين لا أكثر ولا أقل، وما حد نظر بقضيتنا. أنا قدمنا عدة شكاوي ما حد استجاب لنا.
طيب مهدي قدمت طلب أنت وزملائك، قدمت طلب إلى مجلس محافظة بابل؟
أي والله قدمنا مو طلب واحد، طلب يعني ورحنا لبغداد هنا قدمنا طلب، ولا حد الآن ما يعني ما حد نظر قضيتنا نهائيا ولا حد يعني استجاب للدعاوين وشكاوينا.
طيب احنا نأمل من خلال هذا البرنامج وأثناء عرضك لهذه القضية وقضية رفاقك احنا نأمل من أحد المسؤولين أن يسمعها ويجد لكم الحل المناسب. شكرا يا مهدي، وأيضا تحياتنا إلى كل أهالي ناحية جبلة التابعة لمحافظة بابل.
والله يعني أشكركم جزيل الشكر والله يوفقكم وكل العاملين بالإذاعة من المخرجين للمذيعين إلى أنتين خاصة، ومشكرك يعني.
أشكرك، مع السلامة.
مع السلامة على أهل المسلم.
والله ما عاش اللي يزعلك يروح لك بدو اللي يزعلك، والله ما عاش اللي يزعلك يا بعد كل عمر تدري والله تهيع الدنيا لأجلك.
أعزائي قبل ختام البرنامج نتوقف مع طلبات المستمعين في إجراء مقابلات مع الفنانين العراقيين المقيمين خارج العراق، ووصلنا طلب من المستمع نزار من الموصل ومفيدة من بابل وأحمد حسين من دمشق، يودون إجراء لقاء مع الفنانة والمطربة العراقية القديرة أمل خضير وهي مقيمة في سوريا لمعرفة جديدها وأبرز المحطات في مسيرتها الفنية. مراسلة الإذاعة في عمان فاق رسول سرحان تلبي طلب جميع محبي الفنانة أمل خضير عبر لقاء أجرته معها، وأهدت لجميع المستمعين أغنية أحاول أنسى حبك والقلب ما يريد، أحاول أبتعد عنك غرامي يزيد، شلون أنساك وروح وياك كل ما جربت ما يفيد، كل يوم المحبة تزيد.
خرجت مشاهد صورت أغنية من أغانية مثلا سجلتها بس ما مصورة، أغنية تراقي أخرجها إلي وسام بن أختي، كانت من ألحان باسم مطلب وكلمات حسن الخزاعي، أغنية حلوة جميلة. أنا شاركت أسبوع ثقافي عراقي بدمشق.
شلون كانت المشاركة أمل؟
والله مشاركة اعتيادي أنه مثلا بعد انقطاع طويل وأشارك بهيجي مهرجان حلو، فأنا والفنان ياد صدر والفنان صلاح عبد الغفور.
نعم
كانت مشاركة رائعة كلش والحمد لله. وتعرفين احنا دائما يعني سبحانه وتعالى يوفقنا دائما أعمالنا لأنه أصالة ولأنه سابقة.
طيب تتأمل شلون تشوفين الغناء بين الأمس واليوم؟
أنا بالنسبة لي من دائما يعني من نسأل هذا السؤال، إنه الأغنية للأسف يعني تطلع أغاني تسيء للأغنية بشكل عام، يعني الأغنية العربية بشكل عام مو بس العراقية.
نعم
يعني اختيار الكلمات اللي انت عارفين مو مثل وقتنا، احنا وقتنا غير شكل اكو لجان تسمع، اكو قرر نجاح الفنان باختياراته. أما حاليا يعني كل من عنده كم فلس الله موفقه يسجل، وشو ما تكون الكلمة شو ما هذا حرامي، هذا إجحاف حق الأغنية.
نعم كل فنان إلى محطات، نحب نعرف ما هي أهم محطات الفنانة أمل خضير.
والله هي أنا بالنسبة لمسيرتي الفنية طويلة جدا،
نعم
كانت فيها عدة محطات، منها محطات المحطة الأولى هي بالطفولة، والمحطة الثانية هي بال70 من شاركة ضمن الفرقة القومية بحفلة يعني.
نعم كانت البدايات مع الفرقة القومية.
مع الفرقة القومية للفنون الشعبية. المحطات الأخرى هي اللي من أحس إنه أنا شاركت فتشي مثلا إلى فت قيمة ويظهر قيمة الفن العراقي من خلال ما نقدمه احنا، أو مشاركة ببرنامج العفو بالمهرجان الدوحة ويا الفنان كاظم الساهر، هاي هم فت محطة كلش.
نعم كانت أمسية لو مهرجان،
هي مهرجان بس تخللتها أمسية، شارك فيها ياس خضر وحسين نعمة وآني وفنان كاظم.
نعم
فكانت ليلة رائعة.
شلون لمستي يعني الجمهور هناك شلون؟
يتجاوب ما تتصوري يعني، والدليل انه احنا الليله الوحيده اللي قطت فيها المسرح اليوم ذاك اليوم في فندق الشيراتون، واحنا نفتخر يعني انه احنا ان من يقيمنا وهذا شيء استحقاقنا يعني.
نعم طيب ست أمل المستمعين حابين يسمعون صوتك، يعني من زمان انت منقطع عن المستمعين، فد أغنية من روائع الأغاني اللي غنيتيها عبر هذه المسيرة الطويلة،
يعني تحبين أسمعكم مقطع مثلا ولا؟
يا ريت يا ريت.
يعني أغنية مثلا،
أي أغنية قريبة إلى نفسك من أغانيك القديمة؟
هي حقيقة كلها الأغاني والحمد لله يعني جيدة، بس أنا راح أختار أغنية أحاول أنسى حبك لأنه أعتز بيها جدا.
نعم
هذا مقطع عهدي الجمهور العزيز والحضرتك وقولكم بشكل عام. أحاول أنسى حبك والقلب ما يريد، أحاول أبدا عنك غرامي، شلون انساك وروح وياك، شلون انساك وروح وياك، كل ما جربت ما يفيد، كل يوم المحبة.
تسلمين ويعيش هالصوت
حياتي.
احنا نتمنى لك التوفيق ودوام التألق ست أمل.
الله يخليك يبارك فيكم ان شاء الله، واني ممنونة جدا.
فائق رسم سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
لا أم تحل بجاي ولا خالة ويا عيداد حسن، لا خالة ويا كل الوجوه تقال.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
لا أم تحل بجاي لا خالة
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.